الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم المؤبر على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الثانية، الدية في حكم مال المقتول، يقضى منها دينه ويخرج منها وصاياه. خب، مال المقتول ماذا يفعل به؟ واضح انه اذا كان مدينا اول شيء ماذا؟ من بعد وصية او دين، مو الارث، من بعد وصية كما في الآية، او وصية يوفي بها او دين، مو خب منها فيخرج منها الدين والوصايا. خب، والدين ايضا يقدم على الوصايا، يقضى منها دينه ويخرج منها وصاياه. فالدية بحكم هذا المال ماذا يتصرف في الدية؟ بهذا التصرف، فتخرج منها يخرج الدين والوصايا، ثم ماذا؟ ثم تصرف على بقية الورثة. إذا لم يكن عليه لا دين ولا وصايا بعد كلها للورثة، سواء قتل عمدا فأخذت الدية أو خطأ. خطأ دائما الدية، عمدا قلنا القصاص، فإن تراضيا على الدية يستطيع القاتل أن يتفاهم مع أولياء الدم على إسقاط القصاص ورفع الدية. فإذا تفاهموا على ذلك فكان هذا المال المأخوذ بحكم الإرث. الثالثة، يرث الدية كل مناسب أو مسابب. يرث الدية كل مناسب أو مسابب. المناسب يعني إحدى الطبقات الثلاث، المسابب الزوج او الزوجيه او الولاء، اللي هو الزوجيه او الولاء. الولاء يشمل ولاء العتق او الضمان الجريره او الامامه. خب، يرث الدية كل مناسب او مسابب عدا من يتقرب بالام. خب، من يتقرب بالام لماذا لا يرثون؟ فان فيهم خلافا. ذهب الشيخ الطوسي رحمة الله عليه ابن إدريس جملة من الفقهاء إلى أنه من يتقرب بالأم لا يرث من الدية. ليش؟ استنادا إلى بعض الروايات. إحدى هذه الروايات ورد أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قد قضى في الدية أنه يرثها من يتقرب به دون الأخوات من الأم والإخوة من الأم، فإنهم لا يرثون منها. خب، ولا يرث أحد الزوجين القصاص. خب، القصاص إذا قتل شخص عمدان، إذا قتل شخص عمدان، خب، حق القصاص لوليه. الزوج أو الزوجة ليس لهم حق في القصاص، يعني الزوج إذا قتلت زوجته ليس له أن يطالب بالقصاص أو لا، هذا ما له أي علاقة فيه. لا، من الذي له حق؟ أبناء الزوجة أو الزوجة، إخوة الزوجة أو بقية الورثة. لكن إذا اختاروا، إذا الزوج والزوجة ليس لهم حق في أن يطالبوا بالقصاص أو عدم القصاص، لكن إذا اختار الورثة الآخرون، إذا اختاروا ماذا؟ اختاروا القصاص فيختص. إذا اختاروا الدية فإن الزوج والزوجة يرثون من الدية، يعني ليس لهم حق القصاص، لكن إذا الورث الآخرين اختاروا الدية فيأخذون منها. خب، ولا يرث أحد الزوجين القصاص ولو وقع التراضي بالدية. التراضي يعني بين من؟ بين القاتل وبين أولياء الدم. أولياء الدم ليس منهم الزوج والزوجة، الزوج والزوجة ليس من أولياء الدين. خب، وقع التراضي بالدية ورثا نصيبهما منها. ليش؟ لأنها بحكم مال الميت تصير. خب، فيفرق الفقهاء بين القصاص، فإن الزوج والزوجة ليس لهما حق فيه، أما الدية فلهما حق فيها. خب، وأما الريق، إلى هنا انتهى الكلام عن المانع الثاني من موانع قال الكفر والقاتل والريق. خب، الآن نتعرف إلى الريق. فيمنع في الوارث والموروث. ما المقصود بالريق؟ العبودية، الرق يعني العبودية، يعني كون الإنسان ليس بحر، كونه عبدا رقا مملوكا، لا يملك نفعا ولا ضرا، فيمنع في الوارث والموروث. الرق يمنع من الطرفين، يعني إذا توفي شخص وله إرث وكان هو رقا فإنه لا يورث أمواله إلى بقية الورثة، بل أمواله لمولاه، ترجع إلى المولى. نعم، هذا على القول بأن الرق يملك، لأنه هو محل خلاف بينهم أن العبد يملك أو لا يملك. لو قلنا بأن العبد يملك فإن أمواله بعد وفاته إلى مولاه ولا تصل إلى الورثة. خب، أيضا هو لا يرث من بقية الورثة، يعني لو كان عنده أب حر وهو رق فتوفي أبوه فلا يرث من أبيه شيئا. خب، ليش؟ لأنه رق. خب، فيمنع في الوارث والموروث، يعني سواء كان الوارث هو الرق أو الموروث هو الرق، النفس الرق يمنع عن وصول الإرث إلى الجهة الأخرى. فمن مات وله وارث حر وآخر مملوك فالميراث للحر ولو بعد، يعني كان المملوك في الطبقة الأولى، طبقة الإرث ثلاث، والحر في الطبقة الثانية أو الثالثة، فالإرث إلى الحر حتى وإن بعد دون الرق وإن قرب. دون الرق وإن قرب، يعني الرق لا يملك شيء من هذا الإرث حتى وإن كان أقرب من الحر في الطبقة. ولو كان الوارث رقا وله ولد حر، ظهر لكم اشتباه ولو مو وله ولد حر. ولو كان الوارث رقا، المرة كان الفرض السابق أن الوارث أن الموروث حر، الآن ولو كان الوارث رقا وله ولد حر. التفتوا، هذا زيد له ولد اسمه عمر، هذا عمر رق، ابن عمر الذي هو بكر حر، الحفيد اللي هو بكر يرث من زيد، ورثية عمر لا تمنع من ماذا؟ من إرث ابنه لأبيه، كما تقدم نظير ذلك في القتل، إذا كان الابن قتل أباه فإن ابن الابن يرث الجد. هنا أيضا في الكلام لم يمنع الولد برق أبيه، لم يمنع الولد برق أبيه، يعني لم يمنع الولد من الإرث برق أبيه. خب، ولو كان الوارث اثنين فصاعدا فعتق المملوك قبل القسمة، نفس المباحث السابقة تتكرر هنا، تقدم كثير من أمثال هذه المباحث، هنا أيضا تعاد بصياغة أخرى بالنسبة إلى الرق. ولو كان الوارث اثنين فصاعدا، يعني توفي زيد وله ثلاثة ورثة، أحدهم رق والآخرين أحرار حرين، خب قبل أن يختشم المال عتق الثالث فيختشم معهم إن كان مساويا لهم وإن كان أو لا ينفرج بالمال. خب، فعتق المملوك قبل القسمة شارك إن كان مساويا، يعني إن كان في نفس الطبقة، وانفرد ان كان اولى، هذه العبارة يحتاج لها تصحيح في نسخ مالنا، وانفرد ان كان اولى، وان انفرد كان اولى. عندكم شنو عندكم؟ وانفرد ان كان اولى، خب على نسختك، وان انفرد كان اولى. خب، ولو كان عتقه بعد القسمة، وإن انفرد يعني شنه؟ يعني كان انتوا وش الصياغة عندكم هنا؟ نفس الشيء؟ انفرد إن كان أولى بدون واو؟ ما إليها معنى في العبارة مو؟ خب، وإن انفرد في نسختي وإن انفرد كان أولى. خب، والصحيح وانفرد إن كان أو لا. ولو كان عتقه بعد القسمة لم يكن له نصيب. ليش؟ لأنه بعد الأموال راحت بعد صارت للطيور برزاقها. وكذا لو كان المستحق للتركة واحدا فإنه حينئذ لا تحتاج، لا نحتاج إلى القسمة. توفي زير وله ولدين، واحد حر والثاني عبد رق، قبل أن يعتق الثاني تنتقل مباشرة إلى الأول. لم يستحق العبد، وكذا لو كان المستحق للتركة واحدا لم يستحق العبد بعتقه نصيبا، لأنه لا توجد قسمة هنا. وإذا لم يكن للميت وارث سوى المملوك، وإذا لم يكن للميت وارث سوى المملوك، اشتري المملوك من التركة وأعتق وأعطي بقية المال. حتى الآن أولا من الذي يشتريه؟ يشتريه الإمام أو نائب الإمام في عصرنا مثلا، وفي عصرنا لا يوجد رق. يشتريه الإمام، يعني الإمام أو من يقوم مقام الإمام وهو الولي الفقيه مثلا، فيعتقه. يشتريه أولا ثم يعتقه ويعطيه بقية الأموال، يشتريه من ماله. ويوجد بحوث مهمة هنا لكن لا حاجة لنا للتعرض لها. خب رحمكم الله. إذا اشتراه، التفتوا نشير إليها إجمالا. إذا اشتراه، خب الآن اشتراه في ملك من؟ خب يشتريه دقيقة واحدة مثلا الآن في ملك من الآن عندما اشتراه؟ في ملك الإمام؟ بأموال الإمام اشتراه؟
بأموال الإمام اشتراه؟
هو يملك هذه الأموال قبل أن يعتق؟ توجد إشكالات كثيرة يعني. لا توجد أجوبة عليها. السيد الخوي رحمة الله عليه يرتضي. خب توجد هذا مو الرأي الذي لكل الفقهاء. أنا عندما أشير لرأي السيد الخوي أو لغيره مو معناها أنه خير فقهاء أيضا يتبنون. توجد آراء، توجد مشارب في المسألة. السيد الخوي رحمة الله عليه يرتضي، وهو رأي غريب، يرتضي أن الأموال عند موت هذا الشخص تبقى على ملك الميت، فيشترى العبد بأموال الميت فيكون في ملك الميت، يعني هم ميت وهم في ملكه، فيعتق. وفي هذه الحالة يكون قد يكون الأب، قد يكون الأب هو المشترى أو الابن هو المشترى، ابن الميت أو أب الميت، فالميت يملك عموده، يملك الأب ويملك الابن في هذه الصورة يا أخوي السيد الخوي. إذا كان ميتا الحي لا يملك، أنت لو تشتري أبوك لا تملكه، ينعتق بمجرد شرائك. هنا يقول الروايات تقول فيعتق، يعتق يعني معناها نحتاج إلى عتق مو فينعتق، لو عبرت الرواية فينعتق يختلف الأمر. على كل حال السيد يشتريه الإمام نياب كأنه نائب عن الميت، يشتريه فيعتقه بعد ذلك، يشتريه يعطيه لمالك العبد، العبد ملك لشخص، هذا العبد ملك لك، فيأتي الإمام فيشتريه منك ويعطيك الأموال، يعطيك 500 دينار الباقي يعطيه للعبد بعد أن يعتقه. مالك من؟ مو مالك العبد المتوفي، المتوفي هو مالك المال. الآن زيد هو الذي توفي فله أموال، زيد توفي وله أموال، خب له أب رق، فنأخذ افترض أنا وكيل الفقيه في هذه المسألة، فأخذ أموال زيد الذي توفي وأتي لك وأشتري العبد منك. خب الآن الإشكال هنا أن الأموال قبل أن أشتري العبد ملك لمن؟ هي الإشكال الذي يثار، ملك لمن؟ ليست ملكا للإمام بلا إشكال، وليست ملكا للعبد لأنه لم يعتق ولم يرث، لا يورث إلا بعد ذلك. السيد الخوي يخرجها بأن هنا يمكن ملك حتى العمودين. يمكن الآن ما يحضرني ربما. ربما ليس ببعيد. على كل حال طبعا اشتري المملوك من التركة واعتق. خب التعبير باشتري لم يشر من الذي يشتري، لكن الذي يشتري هو الامام او نائبه، مثلا نائبه الخاص او العام. خب طبعا انما يحتاج الى الشراء متى؟ التفتوا هذه المبحث اشاره سريعه، ما نريد نتوقف كثير. متى نحتاج الى الشراء؟ مو قال اشتري. خب متى نشتري العبد؟ اذا كان العبد في غير ملكي هذا الميت، وإلا ربما يقال بأنه أساسا ما نحتاج إلى الشراء، بل يعتق مباشرة ويملك، كما لو كان هو يملك أخاه. يصح للشخص أن يملك أخاه أم لا؟ يصح. لا يملك العمود يعني الآباء والأبناء، أما يملك أباه يملك أخاه في بحث الرفع يحرر هناك أنه لا. بالنسبة إلى الأخ إلى النساء في كلام باعتبار أن المسألة نعم كون الأم توفى وكذا فيها مباحث. بالنسبة للأخت لا، أنا مستقل الأخ لغرض يعني حتى لا يكون ذلك الإشكال. لو ملك أخاه ثم توفي هو ولم يكن له وارث آخر، يعتق الأخ، لا حاجة للشراء هنا بعد. يعتق الأخ ويعطى الأموال، يعتق الأخ ويعطى أموال أخيه الميت، وأعطي بقية المال ويقهر المالك على بيعه. خب مالك ما بيبيعه، نقول له تقهر على بيعه مو كيفك. ولو قصر المال عن ثمنه، سجينة المشاكل. ولو قصر المال عن ثمن العبد، قيل يذكر أقوال، قيل يفك بما وجد ويسعى في الباقي. يفترض أن الأموال تركة الميت تفي بنصف ثمن العبد، فيعتق نصفه ويبقى النصف الثاني رق، ويسعى هو في عكس بقية نفسه، يعني يصير مبعض بعد. ما أدري ما عليكم بحث المبعض أو لا. المبعض هو الشخص الذي نصفه حر ونصفه عبد، أو ربعه حر وربعه وثلاثة وأربعه عبد رق، يقال له شخص مبعض موقن في قبال العبد القن الذي بأكمله ماذا؟ مملوك. خب هنا نقول قيل انه يشترى بمقدار ما يفي المال ويعتق بهذا المقدار، ويبقى القسم الثاني حر عبد عفوا للمولى السابق. هذا قول. شو قيل؟ ان قيل يفك بما وجد ويسعى في الباقي. خب ما هو الدليل على ذلك؟ قد استدل لذلك بما ورد من انه لا يفك الميسور بالمعسور او ما شابه ذلك. وقيل لا يفك ويكون الميراث للامام، هذا القول الثاني انه لا يفك بل يكون الميراث للامام. ليش؟ ليش وهو الاظهر؟ ليش؟ ليش وهو الاظهر؟ لان الدليل انما قام على عكسه. الدليل ما قام على عكس بعضه. انت تريد ان تجبر المالك على شيء، المالك مو شرط يقبل، صحيح؟ خب الدليل قام على انه اذا كان الثمن يكفي يعتق باكمله، ما قام على انه يعتق بعضه. وحيث ان الحث على خلاف الاصل، ان انت تريد ان تجبر المالك على شيء على خلاف ارادته فيقتصر فيه على القدر المتيقن، لان هذا خلاف الاصل. انت تريد تجبرني على شيء على ان ابيعك مملوكي، تجبر، والناس مسلطون على اموالهم، هذا من اموال هذا المملوك، فانت تجبرني على بيعك لماذا؟ وكذا لو ترك وارثين او اكثر. خب يعني وكذا ينتقل المال، يكون الميراث للامام متى؟ لو ترك وارثين او اكثر وقصر نصيب كل واحد منهم. خب هاي الوارثين ترك عبدين، توفي وله ابنين. خب الابن الاول قيمته 1000 دينار، الثاني قيمته 1000 دينار، في حين التركة بأكملها 1000 دينار. خب هذا له 500 وهذا له 500، ما يصير نعتق واحد بهي الألف دينار كلها ونترك الثاني، ترجيحهم بلا مرجح. قيل بأنه يصار إلى القرعة، جملة من الفقهاء قالوا لا دليل على شمول القرعة لأمثال هذه الموارد. خب يقول وقصر نصيب كل واحد منهم أو نصيب بعضهم عن قيمته، لم يفك أحدهم وكان الميراث للإمام. تارة يقصر نصيب الاثنين معا، وتارة نصيب احدهم يقصر ونصيب الاخر لا يقصر. ثوب واحد منهم رخيص والثاني غالي. الرخيص قيمة تكفي. خب يقول لم يفك احدهم، لم يفك احدهم، وكان الميراث للامام. خب ولو كان العبد قد انعتق بعضه. اشترب هسه الان بحث جديد. هذا العبد من الاساس كان معتق النصف منه والنصف الاخر حر عندما توفي ابوه مثلا. يقول يورث بمقدار من عتق. ولو كان العبد قد انعتق بعضه ورث من نصيبه بقدر حريته، ومنع بقدر رقيته، ورث من نصيبه بقدر حريته. افترض هو هذا العبد توفي الميت وله ابنان، ابن حر وابن عبد مثلا، حتى نمثل ابن حر وابن عبد. فالابن الحر يرث هنا ثلاثة أرباع الأموال، والعبد يرث ذاك العبد مو عبد كامل، نصفه عبد ونصفه حر مثلا، فيرث الروب. واضح المثال؟ ورث من نصيبه بقدر حريته، ومنع بقدر رقيته. خب وكذا يورث منه. لم يفك احدهم وكان الميراث للامام.
حتى لو كان
واحد من مرتبتين مختلفتين فلو هذا الحد مع الاخر. اذا كانان مرتبتين مختلفتين لا اشكال. الكلام انما هو عن المرتبه الاولى مع وجود المرتبه الاولى لا ينتقل الى المرتبه الثانيه بعد. ما عندنا كلام. يقدم الابن مع وجود ابن واخ، يقدم الابن. لا كلام لنا فيه بلا اشكال. لا ما قيد، بس اكو عمومات يعني سابقه تقول بأنه لا يقدم، وفيأتي أيضا نظير هذا أنه لا يقدم الوارث المتأخر على المتقدم. يقول ومنع بقدر رقيته وكذا يورث منه. وكذا يورث منه يعني لو كان نصفه عبد ونصفه حر فإنه أيضا يورث نصف ما ملك. هو الآن المتوفي، هو العبد هو المتوفي.
لا في
لم أجد من أشار إلى أنه يشترى، وإن كان هذا لعله وجه أيضا أنه إذا كنا سنشتريه بكل أموال لو كان حلا كاملا الآن نشتريه إذا كان مبعضا أو لا، قد يقال بالأولوية هنا. لم أجد من أشار لكن ربما قد يقال بالأولوية هنا. وكذا يورث منه يعني يورث بمقدار من عتق منه. يعني افترض ان زيد توفي وكان نصفه حر ونصفه عبد، يملك 100 دينار، فنصف هذه المئه الى سيده والنصف الاخر الى الورثه. وحكم الامه كذلك، يعني الامه كالعبد بلا فرق. مسالتان. الاولى يفك الأبوان للإرث إجماعا. هسه الآن شروع في مسألة لها ربط بما سبق. إذا توفي شخص له أبوان فإنهما يفكان من الإرث إجماعا. إجماعا يعني كل الفقهاء متفقون على هذا الرأي، يعني هذه مسألة إجماعية مو محل خلاف. هذا بالنسبة للأبوين الأولاد. وفي الأولاد تردد، وفي الأولاد تردد أظهره أنهم يفكون. ليش؟ لوجود جملة من الروايات أشارت أيضا إلى شنه؟ إلى أنهم يفكون، مع أنه خلاف الأصل الفرق، لكن جملة من الروايات أشارت إلى أن أولاد الميت إذا كانوا أرقاء يفكون بإرثهم. ثم يقول وهل يفك من على الآباء والأولاد؟ يتساءل. يقول الأظهر لا. وهل يفك من عدا الآباء والأولاد؟ الأظهر لا. وقيل يفك كل وارث. خب خلنا نجي نشوف هذه المسألة. خب مستندها توجد روايات صحيحة وتوجد روايات ضعيفة. وفي هاي وقيلة يفك كل وارث. هناك روايات دلت على أنه يفك الزوج, تفك الزوجة. انتفت هناك رواية صحيحة دلت على أن الزوجة تفك. ومن باب الأولوية يستدل الفقهاء بأن الزوج أولى من الزوجة وبقية الأقارب أولى أيضا من الزوجة بدليل الأولوية, هذا أولى من ذاك. خب, وقيل يفك كل وارث ولو كان زوجا أو زوجة, لكن والأول أولى, يعني أنه لا يفك. ليش؟ لأنه هو القدر المتيقن. هذا الحل التي يمكن توجيهها على المحقق الحل, لأنه هو القدر المتيقن. لكن خب لا معنى للصيرورة إلى القدر المتيقن مع وجود روايات صحيحة تدل على شنه؟ على الحكم, لا أقل في خصوص الزوج والزوجة, لا أقل في خصوص الزوج والزوجة. وبقية الروايات التي قد يطعن فيها لا يطعن فيها على كل المباني, على بعض المباني نعم يطعن فيها ببحث سندها على القول باشتراطها بالعدل الإمامي. خب, الروايات الضعيفة تشمل غير الزوج والزوجة أيضا, بس الرواية الصحيحة تشمل الزوجة فقط. طبعا حتى الضعيفة مو ضعيفة على كل المباني, ضعيفة على بعض المباني, هذا الذي أريد أن أشير إليه, أنها ضعيفة على بعض المباني, لأن في الرجال توجد خلافات اجتهادية في المسائل الرجالية. طب المسألة الثانية, أم الولد لا ترث. أم الولد لا ترث, ما المقصود بأم الولد؟ أم الولد هي المرأة التي وطأها هي الأم التي وطأها مولاها فأنجبت له ولدا أو بنتا يقال لها أم ولد, مو شرط ولد ذكر, يعني نعم ذكر أو أنثى ما يفرق, زين يقال لها أم ولد. خب, أم الولد قلنا هي الأم التي وطأها مولاها فأنجبت له. خب, هذه لا ترث, مع أنه يجوز لمولاها أن يطأها في كل لحظة لكنها لا ترث. خب, وكذا المدبر, وكذا المدبر. خب, أم الولد لا ترث لا من مولاها ولا ترث من أبيها, من أمها, من ابنها لو توفي فإنها خن رق لا ترث. صحيح, متشبثة بالحرية. أم الولد يقال متشبثة بالحرية, ليست بحرة, متشبثة بالحرية. يعني شو متشبثة؟ شلون انت اذا في البحر تشوف خوصة, تشوف الواحد في البحر يجور يفتحون ناري اذا غرق يشوفون خوص في ايده ساعات, لما يجور اي شيء ينتبه, يعني ما يلتفت هو مجور شيء قوي ضعيف. فهذه ام الولد متشبثة بالحرية. ليش؟ لانه اذا مات زوجها تنعتق من نصيب ابنها, توجدتون؟ فهي متشبثة بالحرية. خب, هذه إذا توفي مولاها, أنا قلت زوجها ذيك الحين, إذا توفي مولاها لا ترث من مولاها بلا إشكال, لأنها مو من طبقات الإرث, لا السلف ولا النسب, صحيح؟ ولا ترث من أبيها أو ابنها. ليش؟ لأنها رق. صحيح متشدثة بالحرية لكنها رق. طب, أم الولد لا ترث. وكذا المدبر, المدبر هو العبد الذي قال له مولاه أنت حر دبر حياتي, يعني بعد وفاتي أنت حر, هذا يقال له مدبر. خب, ولو كان وارثا من مدبره, يعني حتى إذا كان مدبره قال أنت حر ولك كذا بعد وفاتي, أوصى له بشيء. وكذا المكاتب المشروط. المكاتب عندنا نوعين, عندنا مكاتب مشروط عندنا مكاتب مطلق. المكاتب المشروط الذي يقول له مولاه أدي لي 5 أقساط من 100 دينار إلى المدة الفلانية, فإن أديتها لي إلى المدة الفلانية فأنت حر, وإلا فأنت رفق قن ترجع كما كنت. هذا مشروط. عندنا مكاتب مطلق. يعني شنو مكاتب مطلق؟ يقول له مولاه أدي لي وبمقدار ما تؤدي تنعتق, أديت النصف نصفك حر ونصفك حد, فبمجرد كل ما يؤدي شيء ينعتق. خب, بالنسبة إلى المكاتب المشروط لا ينعتق شيء إلا إذا أدى كل الأموال. المكاتب المطلق بكل ما يؤدي، إذا أدى الربح ينعطيك ربعه، إذا أدى النصف ينعطيك نصفه، أدى ثلاثة أرباع ينعطيك ثلاثة أرباعه. فبالنسبة للمطلق قال والذي لم يؤدي شيئا قيدها، فإنه إذا أدى شيئا ينعطيك بالنسبة للمكاتب المطلق، فيكون ماذا؟ يكون مبعضا. خب نعم
بس
يعني
يكون
يعني لو كان
أخوك مثلا
بلين. إما أنه أوصاله أو لا، هو نفسه ابن لي عفوا أخ لي سيده، هو أخ لسيده، هذا زيد، شوف زيد يملك عمرو وعمرو أخو زيد، خب لو لم يكن يملكه لكان وارثا له، مش دي؟ خب بعد موته مباشرة ينعتق أو لا؟ ليش؟ لأنه أنت حر دبر حياتي. يقول لا يرحم عليك. خب
ليش؟ يعني صار فرق بعد الحياة، بعد لو كان زوجته الله يعني إذا صار فرق
هنا الكلام مو عن أنه يرث الظاهر، أن الكلام إن لم أكن مستبيان، أن الكلام مو أنه لا يرث من أخيه، مو الكلام أنه لا يرث من أخيه، الكلام أنه لا يرث من الآخرين ما دام مدبرا. شوف الآن زيد يملك عمرو، شوف زيد يملك عمرو وهو أخ له، خب عمرو له ابن توفي هذا الابن، هل عمرو يرث منه؟
لا،
مع انه مدبر وهو مدبر ايضا يرث من مدبره. توجهت يا ايه المساله؟ لو اوضح اكثر.
العباره تقول لا.
شلون؟
العباره
تقول لا.
ولو كان وارثا
من مدبره، يعني ولو كان بحيث انه لو انعتق لكان وارثا من مدبره، كان من ضمن ورثة المدبر. توجه للمسألة. هذا العبد زيد عمرو، لو عمرو وزيد قلنا عمرو لو انعتق لكان يرث من زيد، أليس كذلك؟ لأنه أخوه، أليس كذلك؟ قابل هالمعنى يا أو لا؟ خب نقول الآن عمرو وزيد أحياء. خب إذا انعتق، إذا توفي ابن لعمرو، هل عمرو يرث من ابنه؟ يقول لا يرث. المدبر إنما يطلق ما دام مولاه حي، وإلا فهو سينعتق بمجرد وفاته. خب إلى الإمام
قبل الإسحاق
صاحب المسارف على الكلي أنه تنتقل شنه؟
لأنه يحقق بعد وفاة السيدة من ثلث من ثلث السيدة ويصل الانتقال الثلث إلى غيره من المقصى طبعا الآخرين، انتقال الثلث طبعا الآخرين وصحاب مرحبا، لأنه
قلنا أنهم باشرة
تنتقل
تلك
إلى
الوضع بعد مصير ترتب إلا إذا قلنا أن الوارث واحد، قد يكون لما ذكره وجهون، لما ذكره الشهيد الثاني قد يكون وجهون، إذا قلنا أن الوارث واحد فإنها تنتقل في نفس الآن فلا يرث شيئا، أما إذا كان الوارث أكثر من واحد فإنه يدخل في القسم يفترض. توجهتم المسألة؟ ما ذكره الشهيد الثاني له وجه لو كان الوارث واحد، أما إذا كان أكثر من واحد لا يبقى وجهون. أنا ما مراجع عبارة المسارف، يعني ربما لو راجعتها لكان يتضح لي ما مقصده أكثر. خب والمطلق الذي لم يؤدي شيئا، خب ومن لواحق أسباب المنع أربعة. خب ذكر أسباب المنع القتل والكفر والرق. خب توجد لواحق لأسباب المنع، أربعة لواحق يعني تمنع أيضا ملحقة بها. خب الأول اللعان، ربما لم يذكروها بما هي الموانع لقلتها لندرتها، الأسباب الثلاثة الكفر والقتل والرق، هذه هي الأسباب. يلحق بهذه الثلاثة، هي كثيرة الوقوع، يلحق بها أمور أربعة يذكرها تباعا. الأول اللعان، إذا لعن الرجل زوجته اتهمها، توجد أحكام مخاطرة للعان، كما إذا اتهمها بالزنا مثلا فإنه يجلد، لكن يدرى الحد عنه إذا لعنها. شلون يلاعنها؟ يلاعنها بأن كما هذا يقول، يذهب إلى الحاكم ويشهد أمام الحاكم أربع شهادات بأنه شنه ثلاث مرات أنه صادق في دعوة، أنه صادق، والثالثة تصور أربع مرات، والخامسة أن غضب الله عليه، أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. أو الزوجة غضب الله عليها، الآن لا يحضرني، ربما الزوجة غضب الله عليها، والزوجة تأتي بأربع مرات، والخامسة أن غضب الله عليها إن كانت من الكاذبين. خب اللعان سبب لسقوط نسب الولد. خب هذه المرأة الآن حامل، الولد لا ينسب لأبيه، بعد فائدة اللعان أن الولد هذا لا ينسب إلى أبيه. خب بعد ذلك الأب ندم، قال هذا الظاهر ولدي، أنا الظاهر ظلمت زوجتي. خب نعم، لو اعترف بعد اللعان ولحق به، يعني يقال فلان ابن لفلان، شطرة على الحق شنه؟ أن الابن يرث الأب. خب الأب يرث الابن؟ يقولون لا، الأب لا يرث الابن، الأب لا يرث الابن، لا، يعني فلو توفي الابن فلا يرثه أبوه، لكن لو توفي الأب الابن يرث في ظلم الورثة. خب ألحق به ويرثه الولد وهو لا يرثه، يعني والوالد لا يرث ولده. الثاني الغائب غيبة منقطعة. خب الغائب غيبة منقطعة لا يورث حتى يتحقق موته. إذا شخص غاب غيبة منقطعة لا يعلم له خبر، غيبة منقطعة يعني لا يعلم خبره، خب لا يورث، بل تبقى أمواله على ملكه حتى يتحقق موته، يعني لا نتيقن أنه فعلا مات بأي دليل، كان شفنا جثة مثلا أو ما شابه ذلك، أو أخبرنا الحلول، أو لا لا سيأتي، أو ينقضي مدة لا يعيش مثله إليها غالبا. شوفوا التعبير، فانقضي مدة لا يعيش مثله إليها غالبا. مثله هذه تختلف من فرد إلى فرد، افترض شاف في التسعين حينما غاب، هو في التسعين من العمر حينما غاب، بعد هذا ما ينتظرون عليه عشرين سنة، وهذا هذا حد عشر سنوات يقولون بعد ما في أمل يعيش أزيد، مو كذي؟ أو مريض مرض وياه السفلر، شخص وياه السفلر، خب فيختلف حاله عن الشخص السليم، المريض يختلف عن السليم. ينقضي مدة لا يعيش مثله إليها غالبا، لأنه ما في استحالة عقلية أن يعيش الشخص إلى 200 سنة أو إلى 100، استحالة عادية يعني عادة لا يكون ذلك، إلى 120 سنة عادة ما يكون ذلك، عادة الناس حدها 80-90 سنة، هاي اللي يوصل 90 بعد يقولون هذا معمر. خب فيحكم لورثته الموجودين في وقت الحكم، فيحكم لورثته الموجودين في وقت الحكم، مو وقت الفقدان، وقت الحكم يعني وقت في الوقت الذي صار مضى إليه، لا مضى إليه مثلا المدة المحينة، وصل مثلا قدرنا أنه إذا كان حي الآن عمره 100 سنة، بعد بعيد يعيش أكثر من 100 سنة، نقدر الآن أنه مات الآن، فننظر إلى الورثة الموجودين حاليا، نفترض أنه الآن مات، نورث ورثته. ما يهمنا من الورثة اللي ماتوا قبل 20 سنة، ربما هو مات في ذلك الوقت، بس ما نقدر نحكم بأنه مات في ذلك الوقت. فيحكم لورثته الموجودين في وقت الحكم، مو في وقت شنه، مو في وقت الفقدان. خب هذا هو الرأي الذي ذكره المحقق الحلي. وقيل، وقيل يورث بعد انقضاء 10 سنين من غيبته، هذا قول أنه بعد 10 سنوات من الغيبة، وكأنه إذا لم تكن الذاكرة فيه أيضا روايات ضعيفة. وقيل يدفع ماله إلى وارثه المليء، في الرواية تذكر قديما ورثته الملاء، ورثته الملاء، رواية في وسائل شايفينها من زمان، إلى ورقة الملا. كان توفي شنو؟ توفي ميت. تركة الميت. رجع أحد الأبناء الذي كانوا لم يعطوا. هذا خطأ في تقسيم الإرث لأنه لا بد من عزل نصيب الغائب. هذا ما حكم النبي فيه لكي لا يؤذل له. تتفضلون النشاخ فقد فتوفي أبوه بعد فقده فقسمت تركة الأبي على الأبناء غير المفقود ما عدا المفقود. صحيح هذا التقسيم خطأ أساسا. التقسيم الصحيح أن يورث الأبناء الموجودين والقسم يؤذل إلى المفقود. المفقود لا يباع حقه. إذا مضت فترة طبعا الأموال التي فصلت للغائب بعد ذلك تقسم على بقية ورثته لا يقسم الآن بموته. خب وين هو؟ قال وقيل يورث بعد انقضاء وقيل برفع ماله إلى وارثه المليء. الوارث المليء يعني الثري الذي يتمكن من الإرجاع لو رجع الغائب. والأول أولى مع أن الثاني فيه رواية هي القول وقيل يدفع ماله إلى وارثه المليء فيه رواية والأول أولى يعني أقرب أصاح. خب الثالث الحمل يرث بشرط انتقاله حيا. شخص في بطن أمه توفي وله إخوة توفي الأب وله أبناء وكانت زوجة الأب حاملا. خب الحمل يورث ما يقال هذا يحسب في ضمنهم فإذا سقط حيا يأخذ نصيبه. خب فإذا سقط وبعد أن سقط خرج من بطن أمه بدقيقة توفي فإنه يرث. تفهمون المسألة؟ أما لو لا خرج ميتا فإنه لا يرث. خب كان حيا يعني ولو لعشر ثواني ثانيتين ايه يقال خرج حيا. هنا قد يقال بانه خرج حيا اذا خرج نفسه. لا حياة حال الحمل ما عندنا ما لنا غرض بيها ما لنا غرض حياة حال الحمل. خب ولو سقط بجنايتين اعتبر. خب ولو مات بعد وجوده حيا كان نصيبه لوارثه له نصيب والنصيب ينتقل الى وارثه مثلا امه الموجودة هنا. خب ولو سقط بجناية اعتبر بالحركة التي لا تصدر إلا من حي. توجد حركات سقط هذا أصيب بشيء أو ما شابه ذلك فخرج فلا نعلم أنه سقط وهو حي أو سقط وهو ميت. نقول تلاحظ بعض الحركات. خب توجد بعض التقلصات تحصل. هذا التقلص حتى الحروف المذبوح يتقلص جسمه بدلا مع انه جزما ميت. تشوفون اللحم ينكمش وهذا نتيجة الهواء وما شابه ذلك. هذا ما لا اعتبار به لكن بعض الحركات مثل تحريك اليد او ما شابه ذلك لا يحصل الا من الحي. صحيح فالحركة التي لا تحصل الا من الحي نرجع اليها فهي تدل على انه حي. يقول اعتبر بالحركة التي لا تصدر إلا من حي دون التقلف الذي يحصل طبعا لا اختيارا بل طبعا يعني حتى من الميت يحصل في ما دام جسمه ساخنا. أنا شايف يعني بعض الذبائح تقول ماذا إذا زال الجسم ساخن تحصل بعض التقلفات مع أن الرأس مفصول عن الجسد لا حياة فيه جزما بل حتى الأمعاء وما شابه ذلك قد أخرجت. الرابع إذا مات عليه دين يستوعب التركة يستوعب يعني يغطي فيقال هذا استوعب هذا يعني غطاه بأكمله. خب إذا غطاه تارة يزيد وتارة يساوي تماما. نحن مع التساوي أو زيادة لا فرق. إذا مات وعليه دين يستوعب التركة، يغطي التركة، فلم ينتقل إلى الوارث، لم ينتقل مال الميت إلى الوارث، بل ماذا؟ إذا مات عليه دين يستوعب التركة لم ينتقل إلى الوارث، وكانت على حكم مال، شنو عندكم عبارة؟ وكانت على حكم مال الميت. يعني يؤدى التعبير فيه قصور قليل، بس المقصود أنه ماذا؟ أنه يرفع بها أموال يسد بها الدين والوصايا. خب
يوزع من أموال ثالثة من الثانية
اشتباع
من قيد من بيض مال الميت، وإنما قال على الحق لأن الميت لا مال له. ما يقولوا وجهة أخرى لا ينتقل إلى الديان حتى يوزع عليهم ولا يكون مال بما مالك.
لا ينتقل إلى الديان حتى يوزع عليهم. يوزع على من يقصد؟ لا ما يوزع على الأولاد، لا 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 يقصد على الديان، يعني يقسم عليه مو اوتوماتيكيا ينتقل، ربما كان مقصوده بعيدا ان يكون ذاك مقصوده. خب اصلا ما له معنى يصير. وكانت على حكم مال الميت فانها توزع على الديان فيسد بها الدين. خب هذا اذا كان مستوعب، خب اذا لم يكن مستوعبا يعني كان الدين نصف التركه، وإن لم يكن مستوعبا انتقل إلى الورثة ما فضل، يعني ما زاد عن الدين. خب أما ما كان بإزاء الدين فإنه لا ينتقل إلى الورثة، بل هو باق على حكم مال الميت يسد به دينه. هو باق على حكم مال الميت يعني يسد به دين الميت. خب المقدمة الثالثة في الحاجب، الظاهر بعد الوقت لا يسعك للدخول في هذه مقدمة، والحمد لله رب العالمين.